أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل إلى الإمام المحدث بن عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وأعدم النفع بعلمه الدارين بفضله نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبسنده المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا بعلومه وعلومه في الدارين آمين. قال: باب جعل الله سبحانه وتعالى الرحمة 100 جزء. وبه إليه قال: حدثنا الحاكم بن نافع البهراني قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا سعيد بن المسيب عن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرا عن ولدها خشية أن تصيبه.
قال: باب جعل الله الرحمة في 100 جزء. الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وجعل جزءا واحدا في قلوب عباده. وقد وردت طرق متعددة في هذا، عن أبي هريرة في الرقاق أن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، وفي رواية مسلم من رواية عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن لله 100 رحمة. ومن حديث سلمان أن الله خلق 100 رحمة يوم خلق السماوات والأرض، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. والمعنى من هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل رحمته عامة شاملة كاملة، وأن الرحمة الموجودة في قلوب عباده سواء كانت رحمة الوالد بولده، أو رحمة الكبير بصغير، أو أي رحمة، فإنما هي جزء من 99 جزءا. ولذلك قال: فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا. وفي رواية المقبل: وأرسل في خلقه كلهم رحمة. وفي رواية عطاء: أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم جزءا واحدا. وفي حديث سلمان: فجعل منها في الأرض واحدة. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وهذا نص في أن الرحمة يراد بها متعلق الإرادة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن ذلك الجزء، من ذلك الجزء لواحد من 100، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. قال ابن أبي جمرة: خص الفرس بالذكر لأنها أشد الحيوان المألوف، يقول أشد الحيوان ضلفة الخيل، فلذلك خص به. قال: وإنما خص الفرس بالذكر لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يعاين المخاطبون حركته مع ولده، ولما في الفرس من الخفة والسرعة في التنقل، ومع ذلك تتجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدها. وقع في رواية سلمان عند مسلم في آخر من الزيادة: فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة 100. وفيه إشارة إلى أن الرحمة التي في الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة يتراحمون بها. والمقصود من هذا عظم رحمة الله عز وجل وسعة رحمته بخلقه وعباده، وأن رحمة الله سبحانه وتعالى لا تقاس برحمة المخلوقين، فإن رحمة المخلوقين جميعا جنهم وإنسهم وجميع الحيوانات كلها جزء واحد، وما عند الله 99 جزءا، فرحمة الله تعالى أوسع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم في رحمته، وأن لا يحرمنا فضله ورحمته يوم القيامة ولا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن يجعلنا وإياكم تحت رحمته في حياتنا وبعد موتنا ويوم حشرنا.
باب ودع الصبي في الحجر. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى. باب قتل الورد خشية أن يأكل معه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن معمر بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلق، ثم قال أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وأنزل الله سبحانه وتعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر.
قال باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، أي باب تحريم قتل الولد خشية أن يطعم معه، لأن الطاعم هو الله والرازق هو الله، ولا يجوز لأحد أن يكون غير قانع بقسمة الله عز وجل، ولا يجوز له أن يقتل ولده كما كان أهل الجاهلية يفعلون، فإنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية الإنفاق، مع أن الإنفاق اختص به الله عز وجل، وإنما هؤلاء كان أهل الجاهلية لعدم إيمانهم بالله وعدم وجود شريعة تمنعهم من أفعالهم القبيحة كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر وخشية الحاجة، لأنهم لا يؤمنون بأن الله هو الخالق أو هو الرازق. أما المؤمنون فهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى ما خلق إنسانا إلا تكفل برزقه، ولذلك يقول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ويقول الله تعالى في سبب خلقه لهؤلاء العباد وما هو السبب لخلقهم، إنما خلقهم لعبادته وحده وإفراده بعبوديته، وأنهم عبيد له، وتكفل لهم بالإرزاق والإطعام، فقال تعالى مبينا ذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكان أهل الجاهلية لعدم إيمانهم بالله وعدم وجود شريعة تمنعهم عن أفعالهم القبيحة كانوا من جملة أفعالهم السيئة أنهم يقتلون أولادهم خشية الإنفاق وخشية أن يطعمون معهم، فلذلك حرم الله ذلك الفعل ونهى عنه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم، يعني أي الذنوب أعظم جرما؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن تجعل لله شريكا في عبادتك، شريكا في دعائك، شريكا في ندائك، شريكا في استغاثتك. لا يجوز لك أن تستغيث أو تدعو أو ترجو أو تعبد غير الله، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وأوجدك وتكفل بإرزاقك وإطعامك وأمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن أعظم الذنوب جرما وأعظمها عقابا أن يدعو الإنسان غير الله عز وجل وأن يجعل لغير الله من مخلوقاته نصيبا من عبادته أو ندائه أو استغاثته. فلا يجوز للإنسان أن يعبد غير الله ولا أن يتوجه إلا إلى الله وأن يجعل أعماله كلها لله وحده لا شريك له. قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني لما خلقك ما احتاج إلى معين على خلقك، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ولي صالح، إنما انفرد بخلقك وإيجادك دون أن يحتاج إلى معين أو شريك. فكما أنه خلقك مفردا ولم يستعن على خلقك بأحد، كذلك يجب عليك أن تخلص عبادتك له وأن لا تجعل لأحد من المخلوقين جزءا من عبادتك، بل تكون عبادتك كلها لله وحده لا شريك له. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. لا يجوز لك أن تفعل ذلك، فما خلق من بشر وما خلق من نسمة في هذا الكون إلا وتكفل بإرزاقها، ولم يكل رب العزة أحدا إلى أحد من خلقه، إنما تكفل بالخلق وتكفل بالرزق وتكفل بالعطاء وتكفل بالمنع. ما عندهم، الله نزع منهم الشفقة. قال ثم قلت ثم أي؟ قال عليه الصلاة والسلام أن تزاني حليلة جارك. والزنا محرم في حليلة الجار وفي غيرها، وإنما خصت حليلة الجار لما لها من عظم الحق على الإنسان ولما للجار على الجار من الحقوق الواجبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالجار هو أحق الناس بحفظ الأمانة، مع أن حفظ الأمانة عام على جميع الناس وجميع المستويات، ولكن في حق الجار أعظم والذنب في حق الجار أعظم. فلا يجوز للإنسان أن يهتك جاره ولا أن يهتك عرض امرئ مسلم ما دام يعلم أن ذلك محرم عليه وأن الله حرمه في كتابه وعلى ألسنة رسله. فلا يجوز للإنسان أن يقدم على شيء من ذلك. ولذلك قال فأنزل الله تصديق نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه بقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالإنسان إذا ما صدر منه ذنب وهو غير معصوم، لأن الإنسان غير معصوم من الذنوب، فلا بد أن يقع منه ذنب من الذنوب، ولا عيب أن يصدر منه ذنب، لا عيب على الإنسان لأنه غير معصوم، ولكن العيب أن يستمر الإنسان في عصيانه وأن لا يتوب إلى الله من ذنوبه. هذا العار وهذا العيب أن الإنسان يستمر على العصيان ويستمر على الذنوب ويستمر على مقارفة ما حرم الله عليه. لكن إذا أذنب ثم تذكر ذنبه وذكر عظم ربه وذكر وقوفه بين يديه فاستغفر لله وأناب إليه غفر الله له ومحى عنه سيئاته. وإذا استمر على الطاعة أبدل الله سيئاته حسنات. إذا استمر الإنسان على الطاعة وتاب وندم وكف عن المعصية واستمر على الطاعة يكرمه الله بأن يغفر ذنبه ويرفع درجته ويجعل سيئاته تلك حسنات في صحائف عمله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم كمال التوبة والإنابة إليه.
باب ودع الصبي في الحجر. وبه إليك لحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام أن قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فأتبعه.
قال باب وضع الصبي في الحجر أي باب جواز أخذ الإنسان الصبي ولو كان صبي غيره ويضعه في حجره ولا يخفى ما في ذلك من آثار الود وآثار الرحمة وآثار الألفة والمحبة بين الناس. إذا أخذت صبي غيرك ووضعته في حجرك وقبلته ودعوت له فإن أباه أو قريبه يكون كأنك أسديت إليه معروفا وأسديت إليه إحسانا ويكون ذلك سبب في الألفة والمحبة والإخاء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأكرمهم عليه يؤتى له بالصبي فيوضع في حجره فيبول الصبي في حجره فلا يتضجر ولا يتسخط بل يأخذ شيئا من الماء فيرشه موضع بول الصبي دون أن يحرج على أهله وجماعته.
باب وضع الصبي على الفخذ. وبه إليك لحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عارم قال حدثنا المعتمر بن سليمان يحدث عن أبيه قال سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهدي يحدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني ويقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وعن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان وعن أبي عثمان قال التيمي فوقع في قلبي منه شيء قلت حدثت به كذا وكذا فلما أسمعه من أبي عثمان ونظرته وجدته عندي مكتوبا فيما سمع.
قال باب وضع الصبي على الفخذ أي باب الجواز وضع الإنسان صبيه أو غير صبيه أن يضعه على فخذه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر ثم يضمهما جميعا أسامة والحسن ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم وكمال رحمته أن كان يضم أسامة بن زيد وهو تعرفون من ولم يكن ابنه ولا من عشيرته ولكن كان كما قال كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه فكان يحبه ويضعه على فخذه ويأخذ الحسن على فخذه الآخر ثم يضمهما ويقول اللهم إني أرحمهما فارحمهما. فلا بأس أن يضع الإنسان مثل ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم طفلا على فخذه ويدعو له ويبارك عليه.
باب حصول العهد من الإيمان. وبه إليه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثني أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها.
قال باب حسن العهد من الإيمان. حسن العهد معناها الصحبة، إذا كان بينك وبين إنسان صحبة ينبغي أن لا تفرط فيها، أن تراعي تلك الصحبة. وكذلك إذا كنت مزوجا امرأة فماتت فلا ينبغي لك أن تنكر صحبتها، بل ينبغي أن تحافظ عليها وأن تحسن إلى ما كانت تحب أن يحسن إليه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحسن إلى أصدقائي خديجة رضي الله تعالى عنها، حتى إنه كان يذبح الشاة فيوزعها ويرسل إلى صديقاتها مراعاة لها. ولذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما غرت على امرأة، أي ما اشتدت غيرتي وما عظمت غيرتي من امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما كنت أغار من خديجة وهي تحت أطباق الثرى، وهي ميتة ما هي موجودة، لأن ماتت قبل ما يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. لكن تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكثر من ذكرها، وكثيرا ما يكثر من الثناء عليها، فكان ذلك يحرقني فأغار غيرة شديدة. لذلك قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة وقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين، يعني ما اجتمعت معها ولا في نوم ولا في جلوس ولا في شيء، لكن كانت قالت لما كنت أسمعه صلى الله عليه وسلم يذكرها، كان يذكر فضلها، يذكر إحسانها، يذكر ودها، يذكر عطفها، يذكر جميل خصالها التي أكرمها الله بها، فإن الله أكرمها بكريم الخصال. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتذكرها ويذكر محاسن أخلاقها، حتى أن مرة جاءت هالة أختها إلى المدينة، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها وكان صوتها يحاكي صوت خديجة قال مرحبا مرحبا هالة مرحبا بهالة، فوضع رداءه وأجلس عليها، فصارت عائشة تغار كأنها تتفتك وتتفتك من الغيظ، كيف يسوي النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ قالت هذه هالة أخت خديجة، وأنتم تعلمون ما لخديجة من المواقف العظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفقت عليه مالها وأنفقت أموالها في سبيل الله ثم في سبيل نصرة دين الله، محبة في الله ومحبة في رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت ولقد أمره ربه، إظهارا لفضل خديجة، عائشة ما أخفت الفضل لأنها من أهل الفضل فاعترفت، قالت ولقد أمره ربه، أي أن الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبشرها، يعني يبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، وفي رواية لا خصب فيها صخب فيها ولا نصب، يعني لا فيها تعب ولا فيها مرض. قالت وإن كان ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها، فين أصدقاء خديجة؟ فلانة فلانة، هذا الوصلة لفلانة، هذه الوصلة لفلانة، ليه؟ لأنهم أصدقاء خديجة. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يحسن صحبة من كان صاحبا له من زوجة أو غيره، وأن يحسن إلى من كان يحب أن يحسن إليه. هنا
باب فضل من يعول يتيما. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي هازم قال حدثنا أبي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر يتيم في الجنة هكذا. وقال بإسباه السبابة والوسطى.
وقد ورد عن ابن أبي مليكة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف أنتم، كيف حالكم، كيف كنتم بعدنا. النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخبر هذه العجوزة فقالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قالت عائشة فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ كل الكلام ده علشان هالعجوزة، كيف حالكم، كيف أنتم، ما كيف تقبل الإقبال هذا كله. فقال الله عليه الصلاة والسلام كانت تأتينا زمن خديجة، كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، يعني فأنا أكرمها لما كانت خديجة تكرمها. ثم قال باب من يعول يتيما، أي باب سيذكر فيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأجر والثواب لكافل اليتيم. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، يعني أنه ما بينه وبينه فرق إلا كما في فرق ما بين السبابة والوسطى. وهذا دليل على كرامة من يكفل اليتيم. ليش؟
باب الساعي على الأرملة. وبه إليك لحدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. وبه إليك لحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيس مولى بن متين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قال باب الساعي على الأرملة، أي باب فضل الساعي على الأرملة، يعني المنفق على الأرملة. والأرملة هي التي فقدت عائلها، فإن من أنفق عليها وسعى عليها بالمعروف يكون لها أجر كثير من الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل، يعني يكون له ثواب كثواب المجاهد أو كثواب من صام نهاره وقام ليله.
باب الصاع على المسكين. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصاع على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال يشق الفعل به كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. باب رحمة الناس بالبهائم. وبه إليك لحدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن حويرث قال أتينا